أرجو أن نبدأ بصلاة. نسألك يا سيد يا رب الحياة يا صاحب هذه الحياة أن تأتي معنا وتبارك في مسعانا، هذا المسعى الذي هو هام بالنسبة لك، لأنه به يتحدد مصير الإنسان، المصير هنا والمصير هناك. فساعدنا أن نأتي إلى هذه العملية بكل الجدية، ولا نعتقد أن حياتنا العملية أهم من الحياة الفكرية أو الروحية. ساعدنا أن ندرك أن ما يحدد الحياة ليس الحياة العملية، ولكن ما يدور في الفكر، ما يدور في الروح، لأن كل الأشياء التي ترى فهي وقتية. ربما كل ما نفعله في اليوم هو وقتي، أنت تعلم ذلك يا رب، لكن الأشياء التي لا ترى الغير منظورة فهي الأبدية. ونحن في هذا المسعى تماما نتحرك فيما هو اللامنظور الأبدي. فرض علينا وأتي معنا، ونشكرك لهذه المعرفة التي أنت صاحبها. نسألك هذا في اسم المسيح حمل الله ابن الله، آمين. مرة سابقة بدأنا مع أدلر وتصوره عن تكوين الإنسان، ووضعنا التعبير الهام جدا الذي عبر به أدلر عن بدء الاضطرابات النفسية، عندما قال عندما يحرم الطفل من تسديد احتياجه للحب والعاطفة فإنه يتحول إلى داخل نفسه. والتعبير الذي استعمله أدلر هو to turn upon himself، يتحول داخل نفسه في محاولة يائسة لحب الذات self-love. وشرحنا هذا المصطلح يتحول الطفل لداخل نفسه وتبعياته، وأتينا إلى التبعية الهامة وهي الآتي، هذا ما توقفنا عنده المرة السابقة، أن هذا الإنسان يفرط في تقييمه للأمور، إنه يبيع نفسه للآخرين. المهم هو تقييم الآخرين له وليس تقييمه هو للحياة. وقلنا بهذا عندما يفرط الإنسان في التقييم يفقد القدرة على الموضوعية objectivity، ويتحول إلى الذاتية subjectivity. هذان المصطلحان هامان جدا في علم الفكر، في عالم الفكر، الموضوعية والذاتية. نتوقع أن الإنسان ذو الصورة الذاتية السلبية يفتقد إلى الموضوعية، هذا ما نتوقعه. نتوقع أن الإنسان الذي يعيش صراع مع نفسه لقبول نفسه يفتقد إلى الموضوعية إلى حد كبير. بالطبع قلنا ذلك، نحن لا نتحدث في علم النفس عن المطلقيات على الإطلاق، دائما هناك درجات. الإنسان الذي يصارع مع قبول نفسه من الصعب أن يتحلى بالموضوعية، قاعدة أساسية في علم النفس. كلما صارع الإنسان في قبول نفسه ومع نفسه وليس مع الحياة فهو يفرط في الموضوعية. ما هي الموضوعية؟ سوف نضعها في 4 أفكار أساسية. الموضوعية هي القدرة على رؤية حقائق الأمور بمعزل عن النفس. هذه الكلمة الهامة جدا، بمعزل عن النفس. إذن لا يمكن أن أرى حقائق الأمور ونفسي متورطة مع الحقائق وفي الحقائق، لا يمكن. لابد أن تعزل النفس عن حقائق الأمور، وبالتالي وبذلك أرى الحقائق أو الحقيقة. إذا دخلت نفسي عامل في حقائق الأمور فقدت القدرة على رؤية حقائق الأمور كما هي. الموضوعية هي القدرة على رؤية حقائق الأمور بمعزل عن النفس، بمعنى ينبغي للإنسان التحرر من فلتر وغربال النفس. هذه عملية شاقة جدا. لا ينبغي أن أرى الحقيقة من فلتر النفس أو فلتر الذات، ولا حتى فلتر الفكر، مع أنه الفكر هو المعني العضو الأساسي المعني برؤية الحقيقة. لكن حتى الفكر ينبغي، إذا صح التعبير، أن نتجرد منه، مع أننا نحتاجه. وهنا المعضلة، هنا البارادوكس. أن أتجرد من فلتر الفكر فأستطيع أن أستخدم الفكر لرؤية الحقيقة. الإنسان المضطرب من الصعب جدا التحرر من فلتر النفس، من غربال النفس، صعب جدا. إن التفاعلات والانفعالات الداخلية وحتى الأفكار التي تأتي لفكر الإنسان نتيجة لهذه التفاعلات تعيق الإنسان في رؤية أو عن رؤية الحقيقة. التفاعلات والانفعالات تلعب دورا سلبيا في رؤية حقائق الأمور. ونحن نعلم بالطبع أن الإنسان الذي يصارع مع نفسه هو مليء بالتفاعلات والانفعالات الداخلية في كل لحظة. كلما تحرر الإنسان من التفاعلات والانفعالات الداخلية استطاع أن يعزل النفس، وبالتالي يستطيع أن يرى الحقيقة. لذلك نقول في الفكرة الثانية أن الحقيقة، أي الصواب، what is right، الحقيقة هي حقيقة بدون الإنسان. كلمة هامة وصعبة جدا. الحقيقة هي حقيقة بدون الإنسان، إنها لا تحتاج الإنسان أن يرى حقيقة لتكون هي حقيقة. الحقيقة هي التي تحكم على الإنسان، والإنسان لا يلعب أي دور في جعلها حقيقة، هي التي تحكم عليه. هو لا يحكم على الحقيقة ولا بفكره. الفكر لا يحكم على الحقيقة. الحقيقة حقيقة، سواء الفكر تعرف عليها أو لا، حكم عليها أو لا. الحقيقة خارجة تماما عن الإنسان ولا تحتاج الإنسان. إذا اعتقد الإنسان وهو يحضر محاضرة عن الفكر والحق أنه يفعل خدمة في الحق فهو أحمق. الحق لا يحتاجه، صاحب الحق لا يحتاجه، صاحب الفكر لا يحتاج الإنسان. حتى إن ظل وحده في الحياة صاحب الحقيقة هو لا يحتاج أي إنسان. الحق لا يحتاج الإنسان، ولا يحتاج الجموع، ولا يحتاج عدد معين من البشر يسير وراء الحق. الحق لا يحتاج للإنسان. الفكر لا يحتاجك أيها الإنسان، الفكر سيبقى أبديا خالدا. أنت سوف تموت وهو يبقى، أنت سوف تموت وهو يبقى، أنت سوف تموت والحق يظل الحق إلى الأبد. إذن أنت الذي تحتاج أن تجري وراء الحق وهو لا يجري وراءك أبدا، لأن يجري وراءك. عندما أتى رب الحياة صاحب الحق إلى الأرض لم يجري وراء إنسان، وعندما هرب منه البشر، معظم البشر لم يحرك ساكنا في أن يجري وراء هؤلاء البشر. لقد ذهب فقط وراء خروف واحد ضال هو يعرفه ويطلبه، ولكنه لم يذهب وراء البشر، وهذه هي المعضلة. نعم، هذه هي المعضلة. لم يجري وراء أي إنسان، لقد ترك الجموع في ضلالهم بدون الحق، ولكنه ذهب وراء إنسان واحد فقط هو يعرفه. يا للمعضلة الإلهية، يا للأسرار الإلهية، يا للغز الإلهي. إذن أيها الإنسان، الحق لا يحتاجك، أنا لا أحتاجك، الفكر لا يحتاجك، وما أقدمه لا يحتاجك أبدا، لن يحتاجك. افعل به ما تشاء، الفكر سيبقى والحق الذي يقدم سيبقى وسينير إلى الأبد. أما أنت فإن لم تجري وراء الحق فسوف تموت. إذن الحقيقة هي حقيقة بدون الإنسان، هي لا تحتاج الإنسان، هي التي تحكم على الإنسان والإنسان لا يحكم عليها. هذه هي الموضوعية. إذن نقول الفكرة الثالثة أن الموضوعية هي التحرر من انحيازات النفس، ولذلك تتطلب تلامس الإنسان الكبير مع نفسه ليرى انحيازاته، لأن كل إنسان منحاز يحتاج أن يتلامس مع نفسه ليرى انحيازاته ثم يتخلص منها، لأنه بدون التخلص من الانحيازات لن يرى الإنسان الحقيقة. وكل إنسان مولود موجود على هذه الأرض به انحيازات، إذن عليه أن يسعى للتخلص من هذه الانحيازات. بدون التخلص من الانحيازات لن يرى الإنسان الحقيقة. الفكر يستطيع أن يرى انحيازات الإنسان عندما يتحدث الفكر مع إنسان. نعم، يستطيع أن يشير إلى انحيازات الإنسان واضحة، واضحة للفكر، واضحة للحق، واضحة للحقيقة، لكنها ليست واضحة للإنسان أو لمن لا يفكر. في حقيقة الأمر هو لا يفهم حتى ماذا يقصد الفكر والعلم بانحيازات النفس. الموضوعية هي التحرر من انحيازات النفس. الإنسان الذي هو سجين اضطرابه النفسي لا يستطيع التخلص من انحيازاته نقطة. كلما سجن الإنسان في اضطرابه النفسي فلن يستطيع التخلص من انحيازاته نقطة. إذن عليه أولا أن يتخلص من اضطراباته النفسية وأن يسعى في سبيل الصحة النفسية ليستطيع التخلص من انحيازاته. العملية كلها مرتبطة بعضها البعض. ما هي الموضوعية؟ الموضوعية هي القدرة على الرؤية الواسعة. هذه هي الفكرة الرابعة في الموضوعية، القدرة على الرؤية الواسعة. ما هي الرؤية الواسعة؟ الحقيقة دائما لها عدة أوجه، عدة جوانب وعدة طبقات، layers. لا يمكن للحقيقة أن يكون لها جانب واحد وطبقة واحدة. من سمات، أهم سمات الحقيقة أنها مركبة. من أهم سمات الحقيقة أنها مركبة ذو طبقات، ولا يمكن أن تصل لكل الحقيقة في خبطة واحدة في يوم واحد، استحالة. لا يمكن أن تصل لحق ما في منطقة ما من الحق كله في يوم واحد أو ضربة واحدة أو خبطة واحدة أو إدراك واحد، لا يمكن. الحق دائما مركب ذو أوجه وذو طبقات. إذن الموضوعية هي القدرة على الرؤية الواسعة، رؤية الأوجه والطبقات. الذاتية أو السبجكتيفيتي، ترى وجه واحد وطبقة واحدة من الحق والحقيقة، وهي غير قادرة على النظرة الواسعة الشاملة. ماذا يحدث إذن؟ يصل الإنسان إلى جانب من الحقيقة وليس إلى الحقيقة. عندما أصل إلى جانب من الحقيقة أنا لا أصل إلى الحقيقة، إلا إذا كان الوصول لهذا الجانب هو على طريق الوصول لكل الحقيقة. فلا نقول عندئذ أنه وصل إلى جانب، نقول أنه يتدرج في الوصول إلى الحقيقة. التعبير يختلف تماما. لا نقول أنه وصل إلى جانب أو طبقة من الحقيقة، لا، هذه هي الذاتية. نقول أنه يصل إلى الحقيقة ويتعمق كل يوم في الوصول للحقيقة. إنه وصل ويصل ويستمر في الوصول، وهذا ما قصده الرسول بولس في كلمته المحيرة جدا: أني أسعى. هل بولس قد وصل إلى الحق والحقيقة؟ نعم، فلماذا تسعى إذن يا بولس؟ لقد وصل ويصل وفي طريقه للوصول. هذه هي معضلة كلمة بولس: إني أسعى. يا بولس، أنت تكتب لنا عن الحق والحق المطلق. يا بولس، ما تكتبه هو موحى بي من الله، فتقول لنا إني أسعى. فهل ما وصلت إليه هو الحق يا بولس، أم هو جانب أو طبقة؟ لقد وصل بولس إلى الحق ويصل وفي طريقه للوصول. الذاتية ترى وجه وطبقة واحدة من الحق، وهي غير قادرة على النظرة الواسعة الشاملة، فيصل الإنسان إلى جانب من الحقيقة، وهذا ليس وصول للحقيقة، يصل إلى أنصاف الحقيقة. ومن أسوأ الكوارث في الحياة أن يرى الإنسان أنصاف الحقيقة والحقائق. الإنسان الذي يرى أنصاف الحقيقة هو أكثر خطورة على الحقيقة من الذي لا يرى الحقيقة على الإطلاق. كم هي صعبة هذه العبارة، بل كم هي حقيقة وحقيقية، والتاريخ يثبتها وأثبتها. من أكثر خطورة على الحق والحقيقة على الصواب؟ هل الذي لا يعرف أي قدر من الصواب، أم الذي يعرف نصف الصواب؟ يقول لنا الكتاب المقدس، يقول لنا العلم، يقول لنا الفكر، يقول لنا التاريخ. الإنسان الذي وصل إلى نصف الحقيقة هو كارثة، أكثر كارثية على الحق من الذي لا يرى الحق على الإطلاق. فلذلك نقول روحيا وكتابيا ومسيحيا أن ما يطلقون عليه المؤمن الجسدي المزيف الذي يملأ رضهات الكنيسة هو أكثر ضررا على الله وعلى المسيحية من الإنسان الشرير الموجود خارج الكنيسة. نعم نعم، وتاريخ الكنيسة يثبت ذلك، لا نحتاج لإثباته. الإنسان الجسدي داخل الكنيسة هو أكثر تدميرا في الكنيسة من الإنسان خارج جدران الكنيسة. مشكلة الله أكبر مع الإنسان المزيف داخل الكنيسة، لأن الله ليس عنده مشكلة مع الإنسان الشرير خارج الكنيسة، ليس عنده أي مشكلة، القضية قد حسمت. أما من هو داخل الكنيسة القضية لم تحسم بعد. والله لابد أن يحسم هذه القضية ويضرب ضربته، لابد أن يضرب ضربته، لأنه لن يترك أحد يفسد ملكوته. من هو خارج الكنيسة حسمت القضية، لكن من هو مزيف في الداخل سوف يتصدى له الله. لذلك نقول أن من يعيش نصف الحقيقة هو أكثر كارثية على الحقيقة ممن لا يعيش ولا يرى. نقول أن الحقيقة طبقات، بمعنى لابد أن أصل لحقيقة واحد قبل أن أرى حقيقة اثنين. الحقيقة واحد حقيقة كاملة في حد ذاتها، في تجردها هي كاملة. لكنها لابد أن نضع فوقها حقيقة رقم اثنين. إذن حقيقة واحد كاملة، حقيقة اثنين كاملة، لكن لابد لحقيقة واحد أن توضع بجانب حقيقة اثنين، أو حقيقة اثنين توضع فوق حقيقة واحد. إذا لم أصل للحقيقة الأولى وكنت مطالبا في موقف ما في الحياة للوصول إلى الحقيقة رقم 2 لأستطيع مواجهة مشكلة ما، فلن أصل. إذا كنت أحتاج إلى حقيقة رقم 2 لمواجهة مشكلة ما ولكني لم أحصل على حقيقة واحدة التي هي لازمة للحصول على حقيقة 2 لمواجهة هذه المشكلة، وحتى إن افترضنا أن أنا حصلت على حقيقة 2، حتى لو افترضنا هذا افتراض خاطئ، فلن أستطيع مواجهة المشكلة وسوف يحكم علي حتما بالفشل والتوهان confusion والتخبط ما بين أرائي وأراء من حولي. سوف أتخبط في الأراء، سيأتي الموقف ولا أعرف أتجه يمينا أم شمالا، لا أعرف، أستمع للبشر حولي تختلف الأراء، أتوه في الأراء، تصبح أراء الآخرين هي المحددة بالنسبة لي. إذن أين المسطرة الداخلية أيها الإنسان لتحكم؟ أذهب للآخرين ليحكموا لي؟ لقد فرطت في الحق والحقيقة، لقد استمديت الحق والحقيقة من الآخرين وليس من مصدر الحق في داخلي. إذن نقول أن الموضوعية تقود إلى الحكمة. نعم أيها الإنسان، بدون أن تتقن الموضوعية وتجعلها تسير في عروقك، تصاحبك الحياة، تصبح كظلك، فلن تصل أبدا إلى الحكمة. الموضوعية تقود إلى الحكمة، إنها الخطوة الأولى، إنها المحطة في طريق الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي التمييز ما بين الخير والشر، هذا هو تعريف الحكمة. نعم، الحكمة هي التمييز ما بين الخير والشر، ما بين الصواب والخطأ. وبدون الموضوعية فلن أستطيع أبدا أن أميز. بدون أن أتدرب في الموضوعية لن أستطيع أن أميز، فمن يفتقد إلى الموضوعية لا سبيل له أن يصل إلى أي حكمة. عندما نتحدث إلى إنسان ساعة أو ساعتين ونرى أنه مفتقد إلى الموضوعية، نضع القلم جانبا، نضع الحديث جانبا، ونعرف أنه لا سبيل له لأن يصل إلى الحكمة. أمر مقضي، لا سبيل له أن يصل إلى الحكمة. الموضوعية هي المحطة الأساسية للوصول إلى الحكمة. ما قلنا عن الموضوعية تكون الذاتية subjectivity هي عكس كل ذلك، فالذاتية هي رؤية الحقيقة من فلتر النفس، فلتر الذات، وهذا يعني عدم الرؤية. إذا رأيت الحقيقة من فلتر النفس فلا أرى الحقيقة ولن أراها. ونأتي إلى مبدأ هام جدا نريد أن نطرحه مرة أخرى، أنه غاية في الأهمية وصعب الإنسان أن يستوعبه، لذلك نحتاج أن نعيده ونردده. ما هو المبدأ الهام؟ الإنسان لا يمتلك الحق والحقيقة في ذاته أو في نفسه. الحق والحقيقة ليس داخل الإنسان، لكنه ما هو أصعب من ذلك أنه لا يمتلك حتى المقياس الذي به يستطيع أن يحكم على الحقيقة أو يراها، يحكم بمعنى يقيمها، يراها، يتعرف عليها. فهو لا يمتلك حتى المسطرة، المقياس للتعرف على الحقيقة أو لقياسها، كم هي صعبة هذه الكلمة، للتعرف على الحقيقة. إذن ماذا يفعل الإنسان؟ أليس هو مطالب عندما تعرض عليه الحقيقة أن يتعرف على الحقيقة؟ كيف سوف يسير وراءها؟ نقول أنه حتى المسطرة والمقياس للتعرف على الحقيقة لا يمتلك الإنسان. لقد فقد الإنسان الأمرين في السقوط، فقد الحق والحقيقة لا يمتلكهما، وفقد المقياس للتعرف. إذن كيف نحل هذه المعضلة؟ يقول لنا الكتاب المقدس، يقول لنا الفكر والعلم، حتى الذي لا يعترف بالكتاب المقدس يتفق معا. كيف يمتلك الإنسان الحق والحقيقة مع أنهما ليس في ذاته ولا يمتلك حتى المقياس؟ يقول لنا الكلمة الهامة جدا أنه لابد للحق والحقيقة أن تنقل للإنسان. المصدر خارجي، لابد أن ينقل للإنسان. فإنسان ينقله إلى إنسان آخر. إذن كيف حصل الإنسان الأول على هذا الحق والحقيقة إن كان هو ليس المصدر؟ هو في ذاته لا يمتلكهما ولا يمتلك حتى المقياس. لقد استطاع الله أن يحل هذه المعضلة عن طريق الاختيار. إنه يختار الوسط الذي يعطي له الحق. فإذا هذا الوسط الذي أعطي له الحق لا يمتلك الحق في ذاته، لقد نقل له. والإنسان الثاني التالي بعد هذا الإنسان لا يمتلك الحق في ذاته، سينقل له الحق والحقيقة، فيعرف كيف يفكر. إذن لذلك نقول أن الإنسان لا يمتلك الفكر، الفكر ينقل له، ولا يمتلك المقياس، المقياس نفسه ينقل له. كم هي صعبة هذه المعادلة، أني أسير في الشارع وأنظر إلى رجل الشارع وهو يعتقد تماما 100%، مع أنه لا يفكر ولا يقرأ ولا يبحث، إنه متأكد أنه يمتلك الحق، متأكد أنه يمتلك مقياس ومسطرة الحق، ومتأكد أنه مستعد وقابل ومهيأ أن يحكم حتى على الحق حق الآخرين، إن يتعجب حقا. كم هو الفرق كبير جدا بين ما نقدمه هنا وبين ما يعتقده الإنسان. أؤكد لك أيها الإنسان، يا من تسمعني، أنك وأنت جالس أنت متأكد أنك تمتلك الحق. نعم، أؤكد لك، نعم، وأن الحياة أعطتك المسطرة لتقيس الحق. أنا أعلم أنك متأكد من ذلك، وبالتالي امتلكت الحق، مع أنه ربما الحق لم ينقل لك. لقد فقد الإنسان في السقوط امتلاك الحق في نفسه، وامتلاك المسطرة أو المقياس الذي يحكم به على الحق. إذن ما هو الذي لم يفقده في السقوط؟ الشيء الباقي الذي هو طوق النجاة، الذي بواسطته يمكن للحق أن ينقل، طوق النجاة، القناة الوحيدة المفتوحة التي تركها صاحب الحياة، لم تغلق، لم يغلقها. ما لم يفقده الإنسان في السقوط هو التعرف والتمييز، عندما ينقل له إما المقياس أو الحق. فقط التعرف والتمييز عندما ينقل له. هو لا يمتلك المقياس، هو يستطيع فقط عندما ينقل له المقياس أن يتعرف إذا كان هذا المقياس صحيحا أم لا. الفرق قد يبدو ليس كبيرا لك أيها الإنسان، لكنه كبير جدا. الفرق فرق السماء والأرض. ما لم يفقده الإنسان في السقوط هو القدرة على التعرف والتمييز عندما ينقل له إما المقياس أو الحق. لكن هناك حقيقة مخيفة ومرهبة لابد أن أضعها هنا، وبذلك أكون قد برأت نفسي من دم الإنسان. هناك حقيقة مخيفة ومرهبة أيها الإنسان، ما هي؟ يقول الله ويقول الفكر ويتفق تماما أنه يمكن للإنسان أن يفعل في نفسه شيء، يفعل في قلبه، في فكره أو في إرادته، يمكن أن يفعل في نفسه شيء فلا يستطيع حتى التعرف على المقياس. وإذا لم يتعرف على المقياس فلن يستطيع التعرف على الحق، وانتهت القضية. من الذي فعل في نفسه شيء؟ هو لقد فعل في نفس الشيء، فلا يستطيع حتى امتلاك المقياس، وبدون امتلاك المقياس المسطرة لا يمكن امتلاك الحقيقة. حتى عندما ينقل له، أي ينقل له المقياس أو الحقيقة، فلن يتعرف، لن يميز ولن يقبل، وبالتالي فقد كل فرصة وللأبد للوصول للحق والحقيقة، فقد كل فرصة وللأبد. فيا للخوف ويا للرعدة، لقد فقد هذا الإنسان. أرجوك أن تصدقني أيها الإنسان، أرجوك أن تصدقني، أرجوك، أسألك في حق الله أن تصدقني، أسألك في حق الله، أرجوك من أجل نفسك، أنه ممكن أن تفعل في نفسك شيء فلن يمكن أن تتعرف حتى عن المقياس، لا اليوم ولا الغد، إلى أن تموت. أرجوك أن تصدقني. يعيش هذا الإنسان في ظلمة فكرية وقلبية، بالطبع هو لا يدرك أنه قد وصل إلى هذه الحالة النهائية، الحالة النهائية، حالة نهائية، حالة لا رجعة فيها. لا يستطيع التعرف على المقياس، ولا يستطيع التعرف على الحق، ولا يستطيع قبول المقياس أو قبول الحق. أرجوك أن تصدقني، وإن لم تصدقني لأني إنسان مثلك، فعلى الأقل أن تفهم أولا، ثم تصدق صاحب الكون. أرجوك أن تصدقه، أرجوك أن تصدقه. إن لم تصدق إنسان ليتك تصدق صاحب الكون، عندما قال عبارته الشهيرة جدا المجلجلة: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. هذا ما نتحدث عنه. لقد فعل هذا الإنسان في نفسه شيء حتى أنه لا يستطيع امتلاك الحق، مهما عرض عليه الحق أو المقياس، لا يستطيع، لا يستطيع، لن يستطيع، لن يستطيع، لا يمكن. لقد فعل في نفسه شيء، هو الذي فعل في نفسه شيء. لقد أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. الذهن المرفوض هو الذهن الذي فقد القدرة وللأبد للوصول إلى الموضوعية، نعم، وإلى الحق والحقيقة. نقول أن هؤلاء البشر يعيشون بيننا ومعنا، وقد نكون نحن أنفسنا هم هؤلاء. يا للخوف والرعدة عندما نقول أنهم الأغلبية العظمى من البشر. لقد أسلموا إلى ذهن مرفوض. نحن لا نتحدث روحيا فقط، نحن لا نتحدث روحيا فقط. الحياة الروحية تعتمد على الحكمة، تعتمد على ما يفعله الإنسان في الفكر والنفس والعاطفة والإرادة. لا يمكن فصل الحياة الروحية عن ما يفعله الإنسان في نفسه، لا يمكن، لا يمكن أن تتجه إلى الروح وتهمل النفس؟ لا يمكن. فإن كنت تعتقد أن الوصول إلى الموضوعية لا علاقة له بحياة الروح، فأنت لا تفهم حياة الروح. إذن هذه هي الموضوعية وهذه هي الذاتية التي تحدث عنهما ألفريد أدلر، واعتبرها مشكلة ضخمة جدا للإنسان عندما يفقد الموضوعية. مشكلة ضخمة، هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش الحياة، هذا الإنسان لا نستطيع أن نعيش معه الحياة، إنه إنسان مشكلة، يسبب مشكلة دائما. عندما لا نستطيع أن نقيم حوار معه موضوعي مجرد من النفس، موضوع مجرد من كل شيء إلا من الحق والحقيقة، صعب. لا نستطيع أن نقيم معه هذا الحوار، فالنفس دائما تدخل، التفاعل النفسي دائما يدخل، العاطفة دائما تدخل، تضع ضباب على الحق والحقيقة، يضيع الحق والحقيقة، فلا نستطيع أن نستمر في الحوار مع هذا الإنسان. من الذي يستطيع أن يستمر في الحوار مع هذا الإنسان؟ إنسان مثله، subjective. فالاثنين يصبحوا كالبهيمة في الحظيرة، نعم، ينطحوا بعضهم البعض، نعم. الإنسان الذاتي مثله هو الذي يستطيع أن يتناحر معه، يتناطح معه، نعم، فنرى حوارا مثيرا بديعا جهنميا. درس في الذاتية، إذن الذاتية هي فقدان القدرة على رؤية الواقع، يصبح الواقع ملون بنظرة الإنسان، وبالتالي يفقد الواقع واقعه، وفي النهاية الإنسان الذي يتحلى بالذاتية سوف يكون حكمي على الأمور وعلى الآخرين حكما وتقييما خاطئا، حكما ناقصا مبطورا. يتحول الطفل إلى داخل نفسه. لماذا؟ لأن شغل الشاغل هو أن يحب ذاته ونفسه. هناك مشكلة وصراع بالنسبة لهذا الطفل وهذا الإنسان في الكبر. ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه بالفطرة غريزيا في داخله يدرك أن هذه الذات يمكن أن تحب، يدرك هذا بالفطرة، ليس بالتجربة، ليس من رؤية والديه أو رؤية رأي والديه فيه، لا، بالفطرة، الفطرة المولود بها، يعرف أن هذه الذات يمكن أن تحب، ولكنه عندما يأتي ليحب هذه الذات يفشل فشلا ذريعا، ولذلك يتخبط ما بين القوتين، القوة الفطرية التي تقول له أن هذه الذات يمكن أن تحب، ولذلك هو يسعى لأن تحب، لأن هناك قوة داخله تدفعه تقول له هذه الذات يمكن أن تحب، إن فيها من الأشياء ما يجعلها قابلة لأن تحب، يسمع هذه العبارات بالفطرة، ولكنه يواجه بواقع آخر قد رأى، قد صدقه، قد بدأ يعكسه، قوة أخرى تقول له أن هذه الذات لا يمكن أن تحب. هنا يبدأ الصراع، ولا يستطيع حسم هذا الصراع. إذا استطاع أن يحسمه لصالحه، لصالح الفطرة، نجا، انتهى الصراع، نجا، خرج ليخوض معركة الحياة. طول ما هو منخرط في هذا الصراع معطل في أن يخرج ليخوض معركة الحياة. صراع رهيب ما بين قوتين، ولا يستطيع حسم الصراع، فيزداد تحوصله على نفسه محاولة لحسم الصراع. كلما تحوصل على نفسه يعتقد أنه سوف يستطيع أن يحسم الصراع. ولكنه لا يستطيع حسم الصراع. اليوم في سن 20 لا يستطيع حسم الصراع، 25 لا يستطيع حسم، 30، 35 لا يستطيع حسم الصراع. ماذا يحدث؟ احتقار للذات، ثم كراهية للذات. الخطوة الأولى احتقار للنفس، الخطوة الثانية كراهية لهذه النفس لأنها ثقل. فهو يريد نفس أخرى، أعطوني نفس أخرى، يقول لا أريد هذه النفس. الآن في سن 30 كرس كل جهودي لتحقيق حب الذات، فشل ذريع. إذن يأتي احتقار الذات، كراهية الذات. إذا زاد هذا الاضطراب ولم يستطع الإنسان حتى في تحجيمه، ممكن الإنسان أن يحجم هذا الاضطراب، يستطيع أن يعيش الحياة بعض الشيء، لكنه معذب، مضطرب، غير مشبع، لا يستمتع بالحياة، لا ينجز، لا يخرج للآخرين، كل الأعراض التي طرحناها في المرة السابقة. لكنه إذا لم يستطع أن يحجم هذا الصراع سيزداد الصراع، تزداد حدته وسطوته وقمعه للإنسان. وعندئذ قد نصل إلى مرض النرجسية، وقلنا أن هناك فرق بين الحب النرجسي والاضطراب النرجسي، فرق ضخم. عندما يأتي مرض واضطراب النرجسية نصل إلى أسوأ ما رأى علم النفس، أننا نحن أمام معضلة كبيرة في إنسان. فالإنسان المريض بالنارسيسيزم النرجسية معضلة ضخمة، لأنه يحب نفسه حب جنوني. الإنسان العادي لا يحب نفسه حب جنوني، يحب نفسه ليس حبا جنونيا، حبا متطرفا. الإنسان العادي الأفريج هيومن بين يحب نفسه ليس حبا جنونيا متطرفا. الإنسان النرجسي يحب نفسه حبا جنونيا، حبا قهريا، حبا مسيطرا تماما. وفي نفس الوقت أمام كل هذا الحب الجنوني يكره نفسه جنونيا أيضا بدرجة مجنونة. الإنسان النرجسي هو من أكثر الاضطرابات النفسية، أكثر الأشخاص كراهية للنفس، ولذلك هنا المشكلة، لماذا وصلنا إلى النرجسية؟ لأنه يحب نفسه حبا قهريا مجنونا مستعبدا، ولا يستطيع أن يرى أي إنسان آخر في الحياة، وفي نفس الوقت هذه النفس التي هو يحبها بجنون هو يكرهها أيضا بجنون. ولذلك هذا الإنسان جحيم، ومن يعيش معه يعيش مع الجحيم. من يعيش مع إنسان بهذا الاضطراب هو يعيش مع الجحيم. لا يمكن الحياة مع هذا الإنسان نقطة. لا يمكن الحياة مع هذا الإنسان نقطة. لا يمكن. لابد الانفصال عنه. لا يمكن. لا يمكن الحياة مع هذا الإنسان. لذلك نقول أن من يحب نفسه إلى أقصى درجة ويكره نفسه إلى أقصى درجة هو منقسم ومنشطر. كيانه ليس موحدا ولا يستطيع أن يكون موحدا إلا بالطبع إذا بدأ رحلة التغيير والنضج. والتاريخ وعلم النفس يثبت أن تغيير الإنسان المريض النرجسية صعب جدا، صعب جدا. تاريخ الحالات التي تثبت تغير إنسان نرجسي تقريبا غير موجودة في الكتب، تقريبا غير موجودة. فإذا استطعت أن أعبر عن هذا بطريقة مسيحية، إذا سمح لي، ليس بطريقة علمية، بطريقة مسيحية، أقول أنه مسكون بالشياطين. نعم، الإنسان النرجسي المريض بالنرجسية هو demon possessed، وأقولها بطريقة مسيحية وأرجو أن أفهم بالطبع ما أقصده. القوى الأرضية التي تستطيع تحريره من هذه النرجسية تقريبا غير موجودة. وعن نفسي قبلت هؤلاء الأشخاص وحاولت مرارا وتكرارا وباستماتة، فشل ذريع. ولا خطوة واحدة استطعنا أن نحققها، شهور وشهور وسنوات، ولا خطوة واحدة على طريق التغيير، ولا خطوة واحدة. نعم، ولا خطوة واحدة على طريق التغيير. إذن عندما نتقابل مع هذا الإنسان، نحن لا نتقابل مع كيان واحد بل كيانين أو عدة كيانات. هذا الانقسام والانشطار لابد أن يعبر عن نفسه في القرارات والاختيارات والأراء، فنجده في تضارب وتخبط وعدم توافق أو اتساق بالطبع، سلوكيات قهرية، إدمانيات معينة. بالطبع الإنسان المريض النرجسية لابد أن يقهر إنسان آخر، لابد أن يقهر وينتقم ويعذب إنسان آخر، لابد أن يتغذى على اللحم الحي إذا صح التعبير، فهو حيوان شرس كاسر لابد أن يلتهم. نعم، لابد أن يلتهم. هذا الإنسان في تخبط وعدم توافق، بالطبع بعد فترة يدوب اليأس داخل هذا الإنسان، لكنه لا يعترف باليأس. لابد أن يعكس هذا اليأس على الآخرين فيزداد وحشية، يتهم الآخرين أنه سبب مرضه، سبب معاناته في الحياة، وهنا يفقد كل رغبة أو إرادة في تغيير النفس. وتنتهي القصة هنا. عدم تسديد احتياج الحب والعاطفة قد يولد داخل الطفل العنف أو الحدة والاحتداد aggression. عدم تسديد احتياج الحب يولد احتجاج ثم تمرد ثم غضب ثم عنف. هذه هي الخطوات. الكلمات ليست مرادفة أو مترادفة، إنها درجات. الدرجة الأولى الاحتجاج، يأتي بعد الاحتجاج التمرد ثم الغضب ثم العنف. العنف آخر درجة وهي الأجريشن أو العدوانية. هذه الانفعالات والحالات قد تأخذ طريق من اثنين، الاحتجاج التمرد الغضب العنف يأخذ طريق من اثنين أو تعبير من تعبيرين. التعبير الأول هو تعبير خارجي يطلق عليه overt خارجي، بمعنى أن الطفل يعبر خارجيا في سلوكه عن هذا الاحتجاج والتمرد والغضب والعنف. القناة الثانية أو الاختيار الثاني بالنسبة للطفل أو للإنسان في الكبر هو القناة الداخلية covert. فالعدوانية تصبح داخلية. معنى covert أو داخلية معناها أنها مكبوتة. في الخارجية هي ليست مكبوتة، معظمها يعبر عن نفسه في مادة الحياة في اليوم خارجيا. أما داخليا فهي تكبت، وعملية الكبت يطلق عليها repression في علم النفس. يكبت الطفل كل هذه الانفعالات والتفاعلات ولا يعبر عنها في سلوك في واقع الحياة. الاحتجاج موجود داخليا لا يعبر عنه، التمرد موجود، الغضب موجود، العنف موجود، العدوانية موجود، لكنه لا يعبر عنه، كله يحدث داخليا تحت سطح الوعي أو في اللاوعي، وإن كان موجود في الوعي بعض منه لكنه لا يخرج خارجا. بالعكس، في القناة الداخلية covert ما قد يخرج من الإنسان هو أنه إنسان هادئ وديع صامت، لا يتفاعل كثيرا، مسالما، ربما مستسلما للحياة وللآخرين. فما يخرج مختلف تماما عن ما هو داخله. في الداخل بركان هائج، في الخارج صمت استسلام وموافقة إرضاء للآخرين. النوع الأول الخارجي يحول كل هذه الطاقة السلبية نحو الحياة ونحو الآخرين في سلوكيات غاضبة عدائية. النوع الثاني يكبتها ويحولها نحو نفسه، وهنا الكارثة. كل هذه الطاقة السلبية تحول نحو النفس، كل هذه الأسلحة توجه نحو النفس. فتتحول تلك الطاقة السلبية عندئذ إلى شحنة تدميرية تهد كيان الطفل، وبالطبع عندما يشب ويبلغ أو يكبر، تهد كيان الطفل. هذه الطاقة والشحنة السلبية لها مضاعفات تدميرية لا حصر لها داخل الإنسان. ما هي أهم هذه المضاعفات التدميرية؟ أن هذا الإنسان لا يصارع الحياة لينتج وينجز، ولكنه في الأساس يصارع نفسه وذاته. هو لا يصارع الحياة، هو يصارع نفسه، والفرق كبير جدا. فهو كأنه في حلبة مصارعة دائمة، ليس مع الحياة ولكن مع نفسه. من هو في حلبة مصارعة مع نفسه يصبح إنتاجه وإنجازه محدودين جدا في الحياة، وحتى عندما ينتج وينجز شيئا ما فهو يفعل ذلك بشق الأنفس، ويستهلك معظم طاقته في تحقيق أمر واحد. فمثلا يبذل الإنسان السوي ربما 10% من طاقته في إنجاز أمر ما، بينما ينتج الإنسان المعاق المضطرب ربما يستهلك الإنسان المعاق المضطرب 50% من طاقته في إنجاز نفس الشيء الذي أخذ 10% فقط من طاقة الإنسان الصحيح. نقول أن الطفل لا يكون واعيا أنه قام بعملية الكبت بالطبع، وحتى الإنسان البالغ قد يعي أحيانا، ويأتي أحيانا إلى وعيه احتمال أنه قام بعملية الكبت، لكن سرعان ما يختفي هذا الإدراك من الوعي، فيصبح في معظم الوقت غير واعيا بهذه الديناميكية، ديناميكية أنه قد كبت كثير من احتجاجاته وتمرده وغضبه وعنفه، أنه كبت كثير من تفاعلاته. معظم الوقت هو موجود تحت سطح الوعي، أحيانا يطفو إلى سطح الوعي ربما لدقائق ربما لساعات، ثم يختفي مرة أخرى من شاشة الوعي ويدخل إلى خزان اللاوعي. إذا نقول أنه من أهم أهداف العملية المشورية هي مساعدة الإنسان في اكتشاف هذه العملية وإحضار ما هو في اللاوعي إلى حيز الوعي. هذا أحد أهم أدوار العلاقة المساعدة.